بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتاب الصيام من موطئه: باب فدية من أفطر في رمضان من علة. صورة هذا الباب إخوان الأفاضل: الرجل الذي به مرض، الرجل الذي قد كبر في السن ولا يهوى ولا يقدر على الصيام، هل يجوز له الفطر أم لا؟ طيب، إذا أفطر ما الواجب عليه؟ هل يجب عليه القضاء أم يجب عليه الإطعام أم غير ذلك؟ سيأتي معنا الآن إخوان الأفاضل هذا الأمر في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إليه أن يفعله إن كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم ما كان كل يوم مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوان الأفاضل، هذه المسألة تتحدث عن الرجل العاجز عن الصيام، العاجز عن الصيام، رجل به يعني قد بلغ من الكبر عتيا لا يقوى ولا يقدر على الصيام، علته مزمنة. يعني إخوان الأفاضل، هذا الرجل لو أفطر في رمضان ويريد أن يقضي بعد رمضان ما يتمكن وما يستطيع. أما إذا كان مريض فأفطر في رمضان، شوفي، ومن هذا المرض ومن هذه العلة بعد رمضان لا شك ولا ريب أن الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه الصيام، أن يصوم الأيام الماضية. إذن عندنا حالتين: الحالة الأولى رجل عجزه مؤقت فقط في شهر رمضان، أصيب بمرض، ما استطاع، يعني حصل له أمر معين عجز به عن الصيام، فإن هذا الأمر إذا كان عذرا شرعيا يفطر الإنسان وبعد رمضان يقضي هذه الأيام لأنه عذر مؤقت. أما إذا كان عجزه دائما، المرض مستمر معه طيلة العام، نسأل الله العافية والسلامة، كبعض مرضى السرطان مثلا ما يستطيع الصيام طيلة السنة. مثال آخر: رجل عمره 90 سنة في كامل قواه العقلية، يعني يتكلم يسمع لكن صحته لا تساعد على الصيام أبدا، هذا الرجل ما الواجب عليه؟ الواجب عليه على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا أفطر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا، يفطر هذا الرجل ويطعم مكان كل يوم مسكينا. ثبت إخوان الأفاضل أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر في السن أطعم عن كل يوم مسكينا، فأطعمهم خبزا ولحما، كما عند البخاري معلق. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كبر في السن أطعم عن كل يوم مسكينا، أطعمهم خبزا ولحما. إذن إخوان الأفاضل، من كان عجزه دائما فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، توفي هذا الإنسان، ما الواجب على الورثة إخوان الأفاضل؟ أن كما في الدروس الماضية، توفي هذا الإنسان أن يطعموا عنه مكان كل يوم مسكينا، أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا. هنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى له رأي في المسألة. ما رأيه في المسألة عليه رحمة الله؟ لا، هذا ليس الدرس جديد، هذا الله يبارك، ما نراجع. الإمام يعني أنا ما أورث مسألة يا جماعة، الإمام مالك له رأي في هذه المسألة. أحد يعرف رأيه؟ جيد، هذا مر معنا درس اليوم، لم يمر معنا هذا في الدروس الماضية، هذه مسألة لم تمر معنا في الدروس الماضية. الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ماذا يقول؟ يقول لا يجب عليهم إطعام، وإنما يستحب له ذلك، إن شاء أطعم وإن شاء لم يطعم، يعني الصيام ساقط عني، ما يصوم هذا الرجل. طيب يطعم ولا ما يطعم؟ يقول يستحب له أن يطعم، وهذا القول إخوان الأفاضل مرجوح، والراجح أنه يجب عليه أن يطعم. ما الدليل؟ من يعرف الدليل على هذه المسألة؟ هاي جماعة، أن الإطعام واجب.
خسارة، سبق أن ذكرنا في بعض الدروس أخص المختصرات العام الماضي، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية إخوان الأفاضل تبين أن الصيام كان في بعض مراحله على التخيير، من أراد أن يصوم يصوم، ومن لا يرد يطعم. طيب ما وجه الاستدلال؟ قبل أن تكتب إخواني نفهم، قبل أن نكتب وين وجه الاستدلال؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية تتحدث عن مرحلة من مراحل وجوب الصيام، أن الإنسان مخير إما أن يصوم، ما يريد أن يصوم يطعم. طيب وين وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال الله يبارك فيك، كيف يعني كيف نسقط هذه الآية على هذه المسألة؟ تفضل. وين يشوف برا؟ إذا قيل وجه الاستدلال يعني ما نذكر طرف من آية ومكمل أنت الباقي، يعني ما يصلح هذا. اذكر أنت بارك الله فيك الوجه كامل. جعل الإطعام عديلا للصيام، من لم يتمكن من الصيام ماذا يفعل؟ يطعم. هذا الرجل لم يتمكن من الصيام الكبير في السن، ما الواجب عليه؟ الإطعام. مرة أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية تتحدث عن مرحلة من مراحل تشريع الصيام، إما أن يصوم الإنسان وإما أن يطعم، لا بد يفعل أحد الأمرين. طيب الرجل الكبير في السن ما تمكن من الصيام، ما الواجب عليه؟ الأمر الآخر وهو الإطعام. فهم؟ واضحة؟ جيد. الواجب عليه الأمر الآخر وهو الإطعام. يقول إمام مالك هنا عليه رحمة الله تعالى يطعم مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المد كم؟ أحسنت، المد مجمع الكفين، المد مجمع الكفين. وعن الإمام مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن مسألة ثانية إخوان الأفاضل، امرأة حامل أو امرأة مرضع، معلوم بأن الحامل يشق عليها الصيام أحيانا، طبعا يعني أحيانا يشق عليهن الصيام، فأفطرت هذه المرأة، طيب ما الواجب عليها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين السلف والعلماء عليهم رحمة الله تعالى. الراجح والله تعالى أعلم ما ثبت عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه المرأة تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا، أما القضاء فلا يجب عليها، لكن إن احتاطت وقضت فهذا هو الأفضل خروجا من الخلاف. مرة أخرى، هذه المسألة إخوان الأفاضل فيها خلاف بين أهل العلم، امرأة حامل خافت على جنينها، مرضع خافت على الصبي إن يجف اللبن، ما الواجب عليها؟ الواجب عليها أو يجوز لها أن تفطر، يجوز لها أن تفطر. طيب أفطرت هذه المرأة بعد ذلك هل يجب عليها شيء؟ نقول نعم، يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. طيب القضاء هل يجب عليها أم لا؟ ذهب جماعة من الصحابة، وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنها تطعم فقط ولا تقضي، لكن لو قضت فإن هذا هو الأفضل والأحوط والأبرأ للذمة إن شاء الله تعالى. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: وأهل العلم يرون عليها القضاء، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا هو القول الثاني، أن عليها القضاء، لكن كما سبق أن ذكرت الراجح والله تعالى أعلم أنها تطعم، والأفضل في حقها أن تقضي، والأفضل في حقها أن تقضي. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: ويرون ذلك من الأمراض مع الخوف على ولده. قال الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء. قال مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. هذه مسألة أخرى إخوان الأفاضل، رجل أفطر من رمضان الماضي ثم لم يقضي هذه الأيام إلى أن جاء رمضان الجديد، ما الواجب عليه؟ ذهب جماعة من أهل العلم أن الواجب عليه فقط الصيام مع التوبة إلى الله، وذهب جماعة من أهل العلم أن الواجب عليه ثلاثة أشياء: الصيام والتوبة وأن يطعم مكان كل يوم مسكينا. والراجح والله تعالى أعلم أن الواجب عليه أمرين، وأن المستحب في حقه أمر. أما الواجب عليه إخوان الأفاضل أن يقضي، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية التوبة إلى الله، لأنه قد أخر أمرا واجبا. ننتبه لهذه المسألة، بعض الناس قد يفرط في هذا الأمر، بعض النساء تتساهل في مثل هذه القضايا، ولا يصح هذا الكلام. يجب عليها إخوان الأفاضل ويجب على هذا الرجل أن يقضي هذه الأيام قبل رمضان الذي سيأتي. فإن لم يقضي هذا الرجل فإنه يجب عليه أن يقضي بعد ذلك رمضان، وأيضا يجب عليه أن يتوب إلى الله، ويستحب في حقه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. الإطعام عن كل يوم مسكينا ثبت عن بعض الصحابة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو ألزم أو أوجب ذلك. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو ألزم أو أوجب ذلك. إذا مرة أخرى أعيد هذه المسألة: امرأة أو رجل أفطر من رمضان فلم يقضي حتى جاء رمضان القادم، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يصوم هذه الأيام، تبقى في ذمته هذه الأيام. والأمر الثاني أن يتوب إلى الله إن كان قد أخرها بغير عذر، أن يتوب إلى الله إن كان قد أخرها بغير عذر. أما الأمر الثالث إخوان الأفاضل، فيستحب في حقه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. صح الأمر بالإطعام عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لكن لم يرد في ذلك دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في ذلك دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخوان الأفاضل، هذه من المسائل التي أخذناها اليوم. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: باب جامع قضاء الصيام. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. هذه إخوان الأفاضل، هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: جواز تأخير قضاء الأيام التي أفطرها الإنسان من رمضان إلى شهر شعبان. المسألة الأولى أو الفائدة الأولى: يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان ما لم يأتي رمضان القادم، فلا يجوز له أن يؤخرها حتى يأتي رمضان القادم قبل رمضان في شعبان. يجوز له أن يفعل مثل هذا الأمر، يجوز له أن يفعل مثل هذا الأمر. أيضا إخوان الأفاضل، من الفوائد التي فيها إشارة، الفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذا الحديث، أن الإنسان يجوز، بل قد يكون أحيانا الصيام واجب عليه، صيام الأيام التي أفطرها في شهر شعبان، فلا ينطبق حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه على الذي يصوم الأيام المفروضة. لا ينطبق حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم على صيام الأيام المفروضة التي تجب على الإنسان، لأن بعض الأشخاص يظن أن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم يقول لك أنا بقالي أيام لرمضان إذا سأؤخرها إلى ما بعد رمضان، لا يصح هذا الكلام، بل تبادر بها وتعجل بها وتصومها حتى يعني تنتهي منها قبل دخول شهر رمضان، قبل دخول شهر رمضان. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: باب صيام اليوم الذي يشك فيه. اليوم الذي يشك فيه أي يوم؟ لا، 29 هو الجزم المغرب من شعبان، يوم 30. اليوم الذي يشك فيه هو اليوم 30 من شهر شعبان، أما 29 فهو جزما من رمضان إخواننا الأفاضل، جزما من شعبان، أما 29 فهو جزما من شعبان. قال مالك أنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال يحيى قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. في هذا الباب عدة مسائل: أولا أن أهل العلم عليهم رحمة الله كانوا ينهون أن يصوم الرجل يوم الشك، وهذا القول استندوا فيه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهانا أن نتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، فإن هذا الأمر لا يجوز، أن نتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين فإن هذا الأمر لا يجوز. المسألة الثانية: إذا كان الإنسان قد اعتاد على صيام، نفترض أن يوم 30 من شعبان صادف يوم الخميس، والرجل متعود على صيام الاثنين والخميس، هل عليه من ضير إخوان الأفاضل؟ لا. ما الدليل؟ جيد جيد، ما في حرج. إلا يعني معنى الحديث إلا يعني الصوم الذي كان يعتاده أحدكم، الصوم الذي كان الإنسان متعودا عليه لا حرج فيه إن صام هذا اليوم يوم الشك، أما أن يأتي الإنسان من باب الاحتياط والورع فلا يصح مثل هذا الكلام، فهذا ورع لم تأمر به الشريعة. لذلك إخواننا الأفاضل لابد على طالب العلم أن يتفطن إلى مسألة: ليس كل احتياط محمود وليس كل ورع محمود، الاحتياط الذي لم يدل عليه الدليل هذا مذموم. رجل إخواننا الأفاضل يقول لك: والله أنا قبل أن أتوضأ للصلاة احتياطا سأغسل جميع بدن حتى أتأكد أن الماء قد شمل أعضاء الوضوء، هذا احتياط محمود أم مذموم؟ هذا احتياط مذموم، نسأل الله العافية والسلام. فالاحتياط المحمود هو الذي جاء الشرع به، أما الاحتياط المذموم هو الذي يخترعه الإنسان ويبتدعه الإنسان ويشدد به على نفسه هنا مسأل أخوان الأفاضل: رجل نفترض أنه كان يصوم الاثنين والخميس متعود على صيام الاثنين والخميس، صام يوم الخميس وكان يوم الخميس يوم الشك، في منتصف اليوم بلغه أن الناس قد رأوا هلال رمضان، ما الواجب عليه؟ واضح صورة المسألة؟ رجل كان يصوم الاثنين والخميس متعود، صام يوم الخميس ويوم الخميس صادف أنه يوم الشك، الساعة 9 الصبح نشم الرقاد وهو صايم، بعد ساعة عرف أن الناس قد رأت هلال رمضان أمس وهو ما عنده خبر، ما الواجب على هذا الإنسان؟ أولا صورة المسألة واضحة ناصر؟ واضحة؟ جيد، هات الجواب. صيام فرض ولا نفل يكون؟ فرض. الدليل؟ من وقتها. نعم أحسنت، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ما بلغ الإنسان دخول الشهر إلا هذا الوقت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه المسألة لها عدة صور: الصورة الأولى الرجل الكافر الذي يسلم في نهار رمضان، ما الواجب عليه إخوانا الأفاضل؟ يصوم من ذلك الوقت، لو قبل ذلك تناول الطعام ما يضر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. الصبي يبلغ إخوان الأفاضل في منتصف النهار، ما الواجب عليه؟ يكمل من منتصف النهار ويسقط بذلك صوم هذا اليوم عنه، ويسقط بذلك صوم هذا اليوم عنه، لأن الإخوان الأكارم التكاليف الشرعية منوطة بالعلم، هذا الإنسان ما كان عالما فلا حرج عليه ولا تثريب عليه. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: باب جامع الصيام. قال عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الصيام فرضا ونفلا، أما رمضان فكان يكمله كاملا عليه الصلاة والسلام، أما غير رمضان فكان يصوم، حتى الناس تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشرد الصيام سرد وسيصوم الدهر، وكان يفطر أحيانا حتى يظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصوم تطوعا بعد ذلك. وهذا تنبيه إخوان الأفاضل علينا، بعض الناس لا يعرف الصيام إلا من رمضان إلى رمضان، حتى أنك تأتي إليه في يوم عرفة تجده مفطر، حتى أنك تأتي إليه في يوم عاشوراء تجده مفطر، في أيام كثيرة ستة شوال وغير ذلك لا يعرف صيام هذه الأيام. وأحيانا إخوان الأفاضل لو فعل هذا الأمر عامي، نقول عامي مقصر مفرط في الأجر، لكن أن يكون هذا من ديدن بعض من ينتسب إلى الاستقامة، فأظن أن ذلك من الحرمان العظيم ومن التضييع الكبير للأجر والثواب. مر علينا إخوان الأفاضل حديث أبو أمامة عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة لا يرى الدخان في بيته إلا إذا نزل به ضيف من شدة امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الإنسان خاصة طلاب العلم أن يحيوا هذه السنن إخوان الأفاضل، وأن ينشروها بين الناس، وأن يدلوا الناس عليها، وأن يذكر بعضهم بعضا بمثل هذه الأمور. وأن أدركت إخوان الأفاضل في المسجد النبوي الإنسان إذا جاء إلى الصف الأول يومي الاثنين والخميس والأيام البيض يخجل من نفسه إن لم يكن صائما لكثرة الناس الذين يصومون هذه الأيام. فينبغي علينا أن نحرص على هذا الأمر قدر الاستطاعة. والعجب إخواني، أنا أعرف هذا الأمر شخصيا عن بعض النساء من أقاربي يحرصن على الصيام التطوع غاية الحرص. إذا كنا النساء بهذه الهمة العالية، ما بالنا نرى بعض الرجال قد انحطت هممهم، نسأل الله العافية والسلام. قالت عائشة: وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. تنبيه طبعا على سنة نعيشها في هذه الأيام، فضيلة الإكثار من الصيام في شهر شعبان، فضيلة الإكثار من الصيام في شهر شعبان. وسبحان الله العظيم إخوان الأفاضل، الإنسان إذا تعود على الصيام اعتاد عليه وسهل عليه الأمر. أعرف رجل عامي من أقاربي من جماعتي صيام الاثنين والخميس لا يساوم عليهما حضرا وسفرا، بل يقول: أعجب منكم أنكم لا تصومون، أرى أنه لا يؤثر عليه، مع أنه كثير السفر وكثير الأعمال وكثير الترحال، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. الصيام جنة أي وقاية. ومن ذلك إخوان الأفاضل يقولون: سميت الجنة جنة لكثافة أشجارها واستتارها. كذلك إخوان الأفاضل الصيام جنة، يقيك، يكون ستر لك، يقيك ويكون سترا لك، وهذا أمر مجرد ومعروف. من كان يشتكي من فتنة النساء عليه بالصيام، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يشتكي أن نفسه تدعوه وتشجعه إلى المعصية عليه بالصيام. طبعا إخوان الأفاضل جيد ستأتي معنا هذه المسألة عليه بالصيام. وطبعا الصيام جنة أيضا من ماذا؟ وقاية من ماذا؟ من عذاب الله ومن النار. وقاية من عذاب الله ومن النار. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. لا يرفث إخوان الأفاضل الرفث الجماع، الرفث الجماع ولا يجهل. والحديث هنا عام في صيام الفرض وفي صيام النفل. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. الآن تجد بعض الناس ما يقول إني صائم، ماذا يقول؟ يقول اللهم إني صائم. كلمة اللهم إخوان الأفاضل هذه لم ترد في الدعاء، كلمة اللهم لم ترد في الدعاء، بل يقول الإنسان إني صائم، بل يقول الإنسان إني صائم. طبعا في هذا تذكير للإنسان بأنه صائم فيمسك نفسه، وتذكير لغيره يا فلان اتق الله. إذا كان إذا عامة المسلمين أمر محرم فكيف من أقبل على طاعة وأقبل على عبادة؟ ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. والذي نفسي بيده، في هذا تنبيه على مسألة من مسائل العقيدة. سيد البشر وخير الورى صلى الله عليه وسلم إذا حلف يحلف بالله، والذي نفسي بيده، من الذي نفوسنا بين يديه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا إذا حلفنا أن نحلف بالله العظيم، لا يجوز لنا أن نحلف بغير الله سبحانه وتعالى. لخلوف، لاحظ بضم الخاء، بعض الناس يقول لخلوف، لقول لا، الصواب وهو الأكثر الذي عليه أهل الحديث، حتى بعض أهل العلم خطأ من يقول لخلوف أنها لخلوف، رائحة الفم المتغيرة، رائحة الفم المتغيرة. معلوم أن الإنسان إذا كانت معدته فارغة فإن رائحة الفم تكون غير طيبة. أطيب عند الله من ريح المسك، هذا أمر حدث به نبينا صلى الله عليه وسلم وصدق عليه الصلاة والسلام. لكن المسألة هنا، هل هذا الأمر في الدنيا أم في الآخرة؟ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، طيب في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة. الدليل عند الله، لا لحظة، عند الله جيد. رجح ابن القيم والله تعالى أعلم أنها في الآخرة، أنها في الآخرة. قال كما أن الشهيد يبعث يوم القيامة ويعني عليه أثر الجراحات ورائحة رائحة المسك، كذلك هنا. وقد ذكر هذا إخوان الأفاضل في ورقات جميلة من كتابه الوابل الصيب، أوصيكم أن ترجعوا إليه. وهذا الكتاب إخوان الأفاضل يعني ينبغي على طالب العلم أن يقرأ، والله فيه من الفوائد ومن الكنوز ومن الحكم ومن الدرر الشيء العجيب. الوابل الصيب، اقرأوا هذا الكتاب. ذكر ابن القيم في هذا الكتاب أكثر من 70 فائدة للذكر، وأن الأذكار الشرعية لها أثر عظيم. والله يا أخوان كم نغفل عن بعض الأذكار الشرعية تمر علينا مرور الكرام، وذكر من روائع الاستنباطات ودقائق الأمور الشيء العجيب الكثير. وذكر ابن القيم أنه وقعت مناظرة بين ابن الصلاح الحافظ عليه رحمة الله تعالى أحد أئمة المحدثين وبين العز بن عبد السلام في هذه المسألة، أحدهم رجح أنه في الدنيا والآخر أنه رجح أنه في الآخرة، وكلاهما ألف كتابا في المسألة. من أراد التفصيل فعليه بالرجوع إلى هذا الكتاب، من أراد التفصيل فعليه بالرجوع إلى هذا الكتاب. إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجله، هذا من كلام من؟ ماذا؟ من كلام الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، في الحديث القدسي. إنما يذر شهوته، من هذا الحديث استنبط أهل العلم أن خروج المني بشهوة متعمدا يبطل صيام الإنسان، لأنه قال إنما يذر شهوته، والشهوة تطلق على ماذا؟ على المني. فلذلك ذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى أن الإنسان لو تعمد إخراج شهوته بهذه الطريقة بجماع أو غير جماع فإن صيامه باطل، نسأل الله العافية والسلامة. فالصيام لي وأنا أجزي به، لماذا كان جزاء الصيام عند الله؟ هاي جماعة تفضل غير هذا، تفضل ماذا غير هذا؟ كثير من العبادة السرية، قيام الليل، يعني لا يعني ليس كلامك خطأ، نريد شيء آخر غير يا جماعة. الحج يترك ما أحل الله، الزكاة يترك مال كان عنده حلال عليه يتركه لله. يمكن يطلع لك واحد يصوم لغير الله، يشتم الدنيا هذه زي مثل العجائب، كل شيء موجود، أشياء وأمور والله يعني يستغربها الإنسان كيف تقع، بعض الناس يفعل. سهل جدا الأمر يا أخي، واضح أقرب من هذا، سهل هكذا تنتزع انتزاع. الصيام صبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إخوان الأفاضل، الصيام صبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليس له حساب، أجر الصبر. ولا شك أن الصيام فيه صبر وفيه ماذا؟ وفيه تحمل. كل حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. لذلك إخوان الأفاضل ينبغي علينا أن نحرص على الصيام الشرعي. أما الإنسان الذي يصوم عن الطعام والشراب، البصر مطلق في المعاصي، الأذن مطلقة في المعصية، اللسان يفري في أعراض الناس، ما صام هذا الإنسان إخوان الأفاضل الصيام الحقيقي الذي له الأجر الكامل. لذلك يأتي بعض الناس وهذا أمر موجود، يقول لك يا أخي والله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول لك أنا أفكر في الفحشاء والمنكر في الصلاة. فنقول إن الصلاة، ما قال إن صلاة، إن الصلاة الكاملة، الصلاة على السنة، الصلاة التي فيها إخلاص، الصلاة التي فيها خشوع، هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صفدت أي سلسلت وربطت، صفدت أي سلسلت وربطت. طبعا في هذا خبر صادق، طبعا الحديث ورد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح على الحقيقة وأن أبواب النار تغلق على الحقيقة، وهذا طبعا تنبيه على سعة رحمة رب العالمين. أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبع، فرحمة رب العالمين غلبت وسبقت غضبه سبحانه وتعالى. طيب يقول القائل: صفدت الشياطين، يعني الناس ما تقع في الذنوب والمعاصي؟ نرى بعض الناس أشد فسقا في رمضان، كيف؟ طب ما يكون هذا وجه، يعني هو شيطان نفسه، ما حد يدعو للمعصية، هو نفسه شيطان صحيح. نحتاج شيء آخر. وجه ثاني، كيف؟ جيد، أحسنت. داعي الفساد للإنسان على قسمين: الشيطان وأيضا النفس الأمارة بالسوء. فالنفس الأمارة بالسوء أيضا تدعو الإنسان إلى المعصية والعياذ بالله. فلذلك بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة من شدة تأصل الشر في قلوب بعضهم تدعوه نفسه إلى الشر والمعصية، حتى قال بعضهم: وكنت امرئا من جند إبليس حتى زاد بي الهوى فصار إبليس من جندي. نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس فعلا الأخوان الأفاضل يعني يفكر في حيل وأساليب، يقول بعضهم مثل عامي: الشيطان لا يفكر بهذه الطريقة. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. هنا مسألة من المسائل، ما حكم السواك بالنسبة للصائم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. بعض أهل العلم رأى أن الصائم لا يتسوق خاصة في آخر النهار. لماذا؟ يقول لك لا، خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إذا تبقي الرائحة على ما هي عليه. نقول هذا الكلام لا يصح، الحديث في بيان الأجر، الحديث في بيان الأجر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تغير هذه الرائحة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تغير هذه الرائحة، بل قال ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق وهو صائم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق وهو صائم. فالسواك بالنسبة للصائم لا حرج فيه إن شاء الله، بل هو سنة للصائم ولغير الصائم، سنة للصائم ولغير الصائم. لو كان السواك طريا، لو كان السواك طريا وحارا كما يقال لا حرج، لا حرج، لا حرج، لا حرج. جيد. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومهما، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون بذلك. قال يحيى: وسمعت. جيد، هنا مسألة عن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان. الإمام مالك يقول لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصوم هذه الأيام، ويقول أيضا بأنه لم يبلغ عن أحد من السلف ذلك، وإن أهل العلم يكرهون ذلك. الآن إخوان الأفاضل، هذا الكلام مخالف لما نعرفه ونعلمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. بعض أهل العلم قال قصد الإمام مالك أشخاص يصومون ستة أيام من شوال يلحقونها برمضان، يجعلونها في نفس الحكم، يجعلونها في نفس الحكم كأنها واجبة، فلذلك يقول الإمام مالك هذا الكلام خطأ وهذا لا يصح. وهذا طبعا باتفاق الجميع أنه كلام حق. أما أن نقول بأن ستة أيام من شوال لم يأتي في فضلها حديث، فإن هذا الكلام لا يصح، وهذا الكلام لا دليل عليه، هذا الكلام لا دليل عليه، بل ينبغي على الإنسان أن يحرص على صيام ستة أيام من شوال لحث النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في ذلك. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. هنا تأتي مسألة: ما حكم صيام يوم الجمعة؟ فنقول صوم يوم الجمعة إن كان في الفرض لا حرج، لا حرج، ما يختلف في ذلك اثنين. المسألة الثانية والصورة الثانية: صوم يوم الجمعة إن كان على وجه التخصيص والتعظيم فهذا الذي جاء النهي عنه. واحد يقول بصوم يوم الجمعة تعظيما لهذا اليوم، نحن نصوم يوم الاثنين والخميس لورود الفضل في صيام الاثنين والخميس، واحد يقول لك أنا سأصوم فقط يوم الجمعة ليس لأن يوم الجمعة وافق عرفة أو وافق عاشوراء أو غير ذلك، لا، لأن يوم الجمعة يوم معظم فسأصوم هذا اليوم. نقول هذا الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده يوما، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده يوما. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذن عندنا الحالة الثالثة: رجل إخوان الأفاضل متعود أن يصوم الأيام البيض، وافقت الأيام البيض يوم الجمعة، يصوم أم لا يصوم؟ يصوم هذه الأيام، يصوم هذه الأيام ولو وافقت يوم جمعة. رجل متعود يصوم يوم ويفطر يوم، وافق هذا اليوم يوم الجمعة، يصوم يوم الجمعة ولو لم يصم يوما قبله أو يوما بعده. رجل يريد أن يصوم يوم عرفة، يصوم يوم الجمعة لو لم يصم يوما قبله، طبعا لا يجوز له أن يصوم يوما بعده، لا يجوز له أن يصوم يوما بعده. هذا إخوان الأفاضل ما تيسر في هذا اليوم، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا والله أعلم، وننهي إن شاء الله تعالى كتاب الصيام في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول ما حكم من يقول يا حول الله يا رب؟ أنا حقيقة مبلغ علمي أظن أن الناس لا تقول هذا الكلام عندنا هنا. الناس هنا عندنا يقول لا حول الله، هكذا يقول من شدة العجلة. أما يا حول الله يا رب أنا لا أعرف أن الناس يقول. وعلى العموم هذا خطأ، والثاني أيضا خطأ. الأذكار الشرعية ينبغي أن نتبع فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، لو واحد قال لك والله أنا قبل أن أقرأ القرآن سأقول الله أكبر اللهم صل على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يصح هذا الكلام؟ أجيبه لا يصح، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل بهذه الطريقة. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله بهذه الطريقة فقال لا حول الله أو يا حول الله يا رب هكذا كما يقول السائل، لم يرد ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول القول في من يقول إذا أتاك رجل أو شخص تعرفه يجب أن تقوم له. أخواني هل يوجد أحد يقول بهذا الكلام؟ يجب أن تقوم له؟ أنا ما أعرف أحد يقول بالوجوب. نعم بعضهم يقول لو قمت له لا حرج، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة هينة إن شاء الله. لو جاء رجل، دخل رجل عندك مدير في العمل صاحبك فقمت له، لو لم يأتي من سفر لا حرج، لا حرج إن شاء الله، ولو جلس أيضا لا حرج لا حرج. ومرد هذه المسألة إلى العرف، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لابنته فاطمة بنت كم مرة بيشوفها في اليوم، كم مرة بيشوفها في الأسبوع، مرات كثيرة، ومع هذا كان يقوم لها. وبعض الناس إخوان الأفاضل قد يرى بعض من له وجاهة أو له منزلة ويكون الرجل ذاك جاهل ما يفقه عام فلا يقوم له. طيب يا أخي أنت تفقه هذا الأمر، غيرك لا يفقه مثل هذا الأمر، فلا بد أن يعني نراعي مثل هذه النقاط، لأن غيرنا قد لا يفقه مثل هذه المسألة. أنت تدين الله عز وجل بأنه لا يقام للأشخاص، لكن من أتاك جاهل ما يعرف، فلا بد أن يبين له وأن يعامل بالأسلوب الحسن الطيب. هل قراءة القرآن أثناء العمل مكروهة أو محرم؟ لا، ليس هذا ولا هذا، الأمور على الإباحة. إذا كان هذا لا يضيع العمل ولا يضيع شيء من أوقات العمل لا حرج، لا حرج، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هل يجوز أن آمر شخصا بشيء لا أفعل مثل صوم النوافل؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أن تأمره وأن تفعل أنت هذا الأمر، أن تأمره وأن تفعل أنت هذا الأمر، فهذه هي الرتبة العليا. أما الإنسان أخوان الأفاضل يأمر غيره ولا يمتثله فهذا أمر قبيح بالإنسان، لكن لو فعل لا حرج، لا حرج. فضل. أنا ظننت سؤالك يتعلق بهذا بس أنتهي من هذا إن شاء الله. ما هي كيفية قضاء قيام الليل؟ كيفية قضاء قيام الليل أن تشفع الوتر. يوتر الإنسان بثلاث فيشفعه ويجعله أربع، يوتر الإنسان بخمس يشفع ويجعله ست، يوتر بسبع يشفعه ويجعله ثمانية. هل يجوز ترديد الأذان خلف المسجل إذا لم أسمع المسجد؟ أغلب الأذانات المسجلات مسجلة، الإذاعة أخوان الأفاضل تسجيل، والتسجيل لا يردد خلفه. انتبهوا، في المسجل في الإذاعات الأذان مسجل، يؤتى برجل يؤذن مرة واحدة ثم يكرر هذا الأذان، فهذا أخوان الأفاضل لا يردد خلفه، لأن هذا الأذان مجرد يعني إعادة، هذا الأذان مجرد إعادة. تفضل. بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فكان يصليها في النهار كم؟ 12 ركعة، فشفع الوتر صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم نعم، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. والله ما سمعت. في النهار الذي أعرفه والله أعلم قبيل الزوال، هذا مبلغ علمي، هكذا من الرأس، هذا مبلغ علمي، وأتأكد من الأسبوع القادم وأتيك بالجواب. عفى الله عن هذا السؤال، يعني بعض الأسئلة لا يصح أن تطرح إلا في مجالس خاصة. جيد، أنا أريدكم أن تجيبوا أنتم على هذا السؤال. قال أيهما أفضل إذا كان الشخص عليه صيام كفارة يمين هل يصومها في الأيام المنهي عنها وهي الأيام نصف شعبان أم يصومها بعد رمضان؟ خطأ. من يحضر معنا الدرس الماضي والله إخواني يعني ينبغي يعني المراجعة مثل هذه النقاط ما تمر عليكم. يقول أيهما أفضل إذا كان الشخص عليه صيام كفارة يمين، هل يصومها في الأيام المنهي عنها وهي نصف شعبان أم يصومها بعد رمضان؟ تفضل. أحسنت إخواني، ينبغي على طالب العلم أن يكون نبيها إخوان الأفاضل، يعني منتبها لأسئلة الناس. يقول لك والله أنا علي كفارة يمين بصوم ثلاثة أيام، لحظة، هل عجزت عن الأمور الثلاثة الأولى أم لم تعجز عنها؟ قال لك والله ما عجزت على عليها، لابد أن تأتي بها. واضح هذا إجماع لسن سعود؟ واضح هذا؟ كفارة اليمين الدرس الماضي ذكرناها، أنت مخير بين ثلاثة أشياء عجزت عنها تنتقل إلى بدلها، إما العتق وإما الإطعام وإما الكسوة، عجزت عن ذلك تنتقل إلى البدل. يقول لك والله أنا حلفت بصوم ثلاثة أيام، خطأ، هل تمكنت من أحد هذه الأمور الثلاثة؟ قال لم أتمكن، عند ذلك نقول لهم تصوم، ويظهر لي والله أعلم أنه لو صامها بعد نصف شعبان لا حرج لا حرج، لأن هذه الأمور واجبة والمبادرة بقضاء الواجبات أولى وأفضل. هذا سؤال يعني عن الصيام، عن التسوق بالمسواك الممزوج بالرائحة، أنا حقيقة يعني ما عندي بحث فيها، يعني أوجهها الأسبوع القادم. تفضل. لا حرج لا حرج، صيام يوم السبت ولا أي يوم؟ أي مسألة؟ أين هي؟ ما في حرج بالصيام يوم السبت، هذا. ما حكم الجمع بين صيام كفارة اليمين مع صيام رمضان؟ ما يصح هذا خير، ما يصح مثل هذا الكلام. صيام كفارة اليمين يعني جيد، ما يصح مثل هذا الكلام. ما حكم مصافحة النساء مع العلم أنه من الصعب ترك ذلك في بلادنا؟ لا يصح، من الصعب وغير صعب، بعض الناس من الصعب ترك التقبيل عندهم في بلادهم، هذا موجود إخوان الأفاضل، لا أقول والله بسم الله، ما يصح مثل هذا الكلام، ما يصح مثل هذا الكلام، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. كان عندك سؤال؟ تفضل. لا ما عليه قضاء اليوم، يكمل اللي كان. ما في حرج، يكمل يكمل بنية الفرض، ما تؤثر، تقلب بالنية ما يضر. نعم نعم تقلب هذه النية. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. لا على الترتيب، بارك الله فيك، الكفارة فيها على الترتيب، سبق أن ذكرت هذا في الدروس الماضية. جيد، أختم بهذا السؤال إخوان الأفاضل، يقول ما أسباب فتور الهمة وما علاجها؟ من أعظم أسباب فتور الهمة إخوان الأفاضل الذنوب والمعاصي، وهذه حقيقة ينبغي أن لا نغفل عنها. عندما يذنب الإنسان دم يجد من نفسه تقصير ويجد من نفسه فتور عجيب جدا. وقال بعض السلف إني لأعمل الطاعة طمعا في أختها، يفتح لك من أبواب الخير الشيء العظيم، وأهرب من المعصية هربا من أختها، لأن الإنسان لو أدمن الذنوب والمعاصي تجد الشيطان يؤزه أزا عليها. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.